عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد، والبداية بأبرز العناوين. إيران تؤكد أنها تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين ويتوعد بالرد. الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه المساندة المطلقة لإجراءات قيس سعيد. البداية من طهران، حيث أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالعندي أن بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم وتعليمات قائد الثورة تمنعهم من الحصول عليها بحسب قوله. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن كمالعندي قوله إن الغرب ليس لديه خيار سوى التعامل مع إيران، لافتا إلى أن مقاومة الجمهورية الإسلامية في الدبلوماسية تجبر الغرب على قبول الواقع الموجود. إلى ذلك، عقد فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا، وذلك قبل يوم من استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي السيد صالح القزويني. بعد التحية، لماذا جاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد من انطلاق محادثات فيينا؟
يعني هناك تعدد آراء، تعدد مواقف فيما يتعلق بقضية القنبلة النووية أو سعي إيران نحو امتلاك القنبلة الإيرانية على الصعيد الإيراني. طبعا هناك من يدعو بشكل صريح إلى ضرورة امتلاك إيران للقنبلة النووية وصناعة القنبلة النووية وإنتاجها نتيجة التهديدات التي يعلنها هذا الطرف أو ذاك الطرف، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عندما يهددون إيران بالخيار العسكري. فهناك من يدعو إلى ضرورة امتلاك إيران للقنبلة النووية لردع مثل هذه التهديدات والتصريحات. ولكن على المستوى الرسمي وعلى مستوى قائد الثورة الإسلامية، فإنه حرم اقتناء أو تصنيع القنبلة النووية بشكل قاطع. تعلمون عندما يحرم ولا يجيز قائد الثورة امتلاك القنبلة، فهذا من المستحيل أن تكون هناك يعني تحرك أو توجه في إيران لامتلاكها. لا شك أنه البعض يتحدث عن هذا الأمر، ولكن هذا لا يدل على الموقف الرسمي الإيراني الواضح في هذا الإطار.
ما هو المتوقع من محادثات فيينا التي تنطلق غدا في ظل التصعيد الإعلامي من قبل واشنطن وطهران؟
ما نشهده حاليا أمر طبيعي للغاية. كل طرف يصعد اللغة ويصعد اللهجة ضد الطرف الآخر لعله يحصل على أو ينتزع منه تنازلات. نرى أن الطرف الإيراني يهدد بأنه إن لم تكن هذه المفاوضات مثمرة فإنه لا داعي للمضي قدما في هذه المفاوضات، أو الطرف الآخر يهدد أن هذه المفاوضات هي الفرصة إيران الأخيرة. فهذا الأمر طبيعي للغاية. تعلمون أنه القضية ليست قضية سهلة، قضية معقدة، خاصة أن هناك قضايا كثيرة، قضايا استراتيجية كثيرة متعلقة بهذه القضية. بالتالي ليست المسألة سهلة وليست المسألة بسيطة. ولكن بشكل عام، إن مجرد ذهاب الطرفين إلى هذه المفاوضات هذا يبشر بخير، وينم على أن الطرفين يسعيان إلى إيجاد حل هذه المشكلة. من طرف إيران طالما أعلنت أنها جادة لحل هذه المشكلة بشكل أساسي وحسمها إلى النهاية، أعتقد أنه لو وجدت في الطرف الآخر مثل هذه الإرادة وأبدى يعني تجاوب تجاه إيران، أعتقد أنه سوف نشهد حلاً لهذه القضية.
إلى أي مدى يمكن التوصل خلال المحادثات لاتفاق أو على الأقل تفاهمات تصلح أو تصلح لأن تكون أساساً لحوار دائم بين الأطراف؟
المفاوضات السابقة انتهت إلى نقطة يمكن القول أنه ست جولات من المفاوضات انتهت إلى نقطة يمكن أن تكون إيجابية حسب ما يعلنه الطرفان الإيراني والغربي، أنه بحثت معظم الملفات ولم يبقى سوى التوقيع على اتفاق، ولكن طبيعة هذا الاتفاق هو أعتقد سوف يكون العقبة أمام حسم هذه المفاوضات. ليس من المتوقع أنه تحسم تنتهي هذه المفاوضات من خلال هذه الجولة، ربما سوف تكون بداية لفتح مواضيع رئيسية ومن ثم تعيين موعد آخر للمفاوضات، ربما تطلق مفاوضات أخرى وتجرى مفاوضات أخرى، وربما في المفاوضات القادمة سوف يتم التوصل إلى اتفاق. لا شك أنه يتوقف الأمر على إرادة الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الغربي، ومدى أهمية هذا الموضوع. يعني بلا شك أن إيران لديها برنامجها النووي يمكن أن تتفاوض عليه، ولدى الطرف الآخر لديه العقوبات. يعني إذا كان الطرف الآخر يهمه أن تبقى إيران تلتزم بالاتفاق النووي والقيود التي فرض الاتفاق النووي، فعليه أن يبدي رغبة من جانبه أو يبدي بخطوات عملية نحو التزام إيران بذلك. الخطوات العملية تتمثل في إلغاء العقوبات. ليس من الواضح أنه سوف يكون هناك اتفاق جديد، أم أنه الاتفاق السابق يعني الاتفاق النووي هو الذي سوف يتم إقراره. إيران لا تحدها رغبة لاتفاق جديد، ولكن أيضا ليست منغلقة بالتام على عدم التعاطي مع أي حل يمكن أن يحل مشكلتها، وهي مشكلة العقوبات.
في السودان أعلن الجيش مقتل 6 من عناصره أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا. وأوضح الجيش في بيان أن قواته تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة نورين تعرضت لاعتداء وهجوم من قبل مجموعات تابعة للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية. وأضاف أن قوات الجيش السوداني تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. المزيد ينضم إلينا من الخرطوم الباحث السياسي شوقي عبد العظيم. أهلا بك سيد الكريم. ما هي أسباب تجدد التوتر على الحدود الإثيوبية السودانية، وما حدود الرد السوداني على هذا الهجوم؟
معلوم أن إثيوبيا الآن تعيش أوضاع صعبة وتفتت أمني وحشاشة أمنية بالغة، وهي الآن في حالة حرب أشبه هي حرب أهلية بين النظام في أديس أبابا وكثير من الشعوب والقوميات الإثيوبية، وبالذات مع إقليم تيجراي. ومنطقة الصراع تحديدا هي منطقة محاذية إقليم للحدود السودانية، وبالذات في منطقة الفشقة الصغرى والمفاشقة الكبرى، وهي مناطق صراعية واسعة. فهذه الهشاشة دائما تدفع بالمسلحين والمتفلتين والشفتة كما يسموهم الأثيوبيين للهجوم على مناطق الحصاد، وواضح جدا أن هذا هو ما حدث. ولكن مع انتشار الجيوش وجيش التيغري تحديدا وجيش الأمهرة في تلك المناطق، فهذه الأحداث الآن أصبحت تأخذ شكل جديد، شكل الهجوم المنظم بسلاح منظم ومجموعات منظمة، وهذا ما حدث الآن في منطقة الفشق الصغرى.
هل سيكون الرد السوداني مقتصرا فقط على ردع الميليشيات الإثيوبية، أم يتطور للسيطرة على منطقة الفشقة التي تعتبرها الخرطوم داخل أراضيها؟
هي الخرطوم الآن تسيطر على مناطق كبيرة في الفشقة، على مناطق واسعة، ولكن هذه الآن أشبه بحرب العصابات. الجيش الأثيوبي أو الميليشيات الأثيوبية تتعامل مع بطريقة العصابات، وهي تضرب وتهرب، فلذلك من الصعب جدا السيطرة على هذه المسألة فقط بتعزيزات الجيش، ولا تصور أن يزيد الأمر من هذا الحد. فقط ربما تتقدم القوات السودانية داخل الحدود السودانية، لأن الفشقة الآن تعتبر هي حد سودان، أن تتقدم داخل الحدود أكثر من ذلك، بغية التأمين وإضافة التأمين على المزارعين والذين يعملون في الحصاد، وحتى القوات نفسها تحتاج أن تتقدم قليلا داخل الأراضي السودانية التي تتواجد فيها أثيوبيين.
تأثير هذا التوتر السوداني الأثيوبي على الأوضاع الأمنية والسياسية في البلدين والمنطقة بشكل عام؟
نعم، لديها تأثيرات كبيرة جدا هذه المسألة، وبالذات في الداخل السوداني والداخل الأثيوبي، تبع الحدود البلدين، لأن هذه منطقة نشطة والتجارة والزراعة والحصاد تتعامل فيها أعداد كبيرة جدا من سكان البلدين، فهذه المسألة دائما ستظل في هذه التوترات إلى أن تحسن بطريقة ربما تحكيم دولي وربما بقرار دولي بين البلدين وإعادة ترسيم الحدود، وهذا ما ربما يطالب بإستخدام استمرار دراسة الحدود بشكل نهائي، وهي متفق على الحدود، ولكن أثيوبيا تماطل في ترسيم الحدود وطال علامات. هذه هي المشكلة الأساسية التي لا تريد أثيوبيا أن تفقد خدمات الفشقة بالنسبة لسكان السكان الأثيوبيين.
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد يرفض المساندة المطلقة لإجراءات 25 من يوليو تموز الماضي التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وأضاف أن تونس التي تشهد أزمة كبيرة لم تجد من ينقذها، وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني للإصلاح. وأكد أن الاتحاد لم يرى حتى اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة على إجراءات 25 من يوليو يجعله يقدم صكا على بياض، وقال إن هذا الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع، وليس موقفا شخصيا من أمين عام المنظمة الشغلية أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية. للمزيد ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي عماد شطارة. بعد التحية، ما أسباب هذا التحول في موقف الاتحاد التونسي للشغل بعد مرور كل هذه المدة على قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية؟
في تقديري الاتحاد العام التونسي للشغل لم يحور موقفه ولم يغير بوصلته في اتجاه خدمة البلاد وحلحلة الأزمة الاقتصادية. الاتحاد العام التونسي للشغل منذ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 من جويلية الماضي يطالب بتوضيح خارطة الطريق، يطالب بالجلوس على طاولة الحوار وجمع الأفرقاء من منظمات وطنية من أحزاب سياسية لتوضيح الخارطة وكيفية خروج البلاد من الأزمة. الاتحاد أكثر جهة في البلاد تقرأ الأرقام جيدا وتعي دقة الظرف الاقتصادي وخطورة هذه الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن لشخص بمفرده أن يرسم ملامح الخروج من هذه الأزمة، وأن الاتفاق على خارطة الطريق من خلالها يقع التفاوض على الحلول الممكنة للمؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات، من خلالها يمكن التفاوض على مراجعة المنهاج أو المنوال الاقتصادي الذي بات واضحا أنه أصبح فاشل ولا يمكن تحقيق نسب نمو تخرج تونس من أزمتها وتحلحل هذه الأزمة الاقتصادية وتحول ربما الفشل إلى نجاحات. إصرار الرئيس على رسم الملامح السياسية بمعزل عن كل الفعاليات الموجودة في البلاد من أحزاب ومنظمات، رفض الرئيس الجلوس إلى طاولة الحوار وحديثه عن حوار ربما على منصات التواصل مع الشباب من مختلف بقاع الجمهورية، هذا ما جعل الاتحاد ربما يرفع من الصوت ولا يعارض السياسات القائمة. الاتحاد موقفه ثابت، يعتبر أن قرارات 25 جويلية أخرجت البلاد من أزمة، يعتبر بأن الأطراف السياسية التي كانت موجودة في الحكم طيلة ما يعرف بعشرية الفشل وتراكم الفشل منذ سنة 2011 هو شيء كان يترقبه التونسيون، ولكن عدم الحوار وعدم توضيح الأجندة السياسية هو الذي يعكر ربما هذه المرحلة.
إلى أي مدى يمكن أن يشكل موقف الاتحاد التونسي للشغل عامل الضغط على الرئيس للإعلان عن خارطة طريق واضحة لإنهاء هذه الفترة؟
موقف الاتحاد واضح من خلال تصريح نور الدين الطبوبي الأمين العام، قال نحن لا ندعم المجهول ولا نمشي في الظلام، يريد وضوح رؤية، يريد تحديد ملامح الخروج من الأزمة، ولكن إن جمعنا هذا الموقف للاتحاد العام التونسي للشغل مع الضغوطات الخارجية التي تجري آخرها اتصال وزير الخارجية الأمريكية الذي طالب أيضا بالعودة سريعا إلى الديمقراطية وتحديد الملامح، أضف إلى ذلك المواقف السياسية التي تصدر يوميا إن كان من رئيس حركة النهضة راشد غنوشي أو من بقية الأحزاب الأخرى، ثم ضغوطات تفرض على رئاسة الجمهورية أن تقرأ جيدا اللحظة وأن تحاول ربما الذهاب إلى طاولة الحوار، لأن الأجندة أو دعنا نقول لأن الوضع الاجتماعي دقيق جدا، وهناك من يحذر من ثورة جياع، حتى نور الدين الطبوبي ذكرها، يحذر من ثورة جياع. الآن العاطلون على العمل يلوحون بتحركات تصعيدية، هناك عجز في جمع الموارد المالية لتمويل الميزانية، وبالتالي لا يمكن التعنت والذهاب كثيرا في سياسة التفرد بالرأي، لابد على رئاسة الجمهورية من أن تراجع سياساتها وأن تبحث عن شراكات قوية مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب الوطنية من أجل توضيح الرؤية ومن أجل وضع ربما خارطة طريق للخروج من الأزمة.
كيف يمكن ترجمة هذه المواقف للاتحاد من قرارات سعيد على الأرض وخارطة الطريق التي ربما يقدمها الاتحاد؟
الاتحاد لا يقدم خارطة طريق جاهزة، هو يطلب الجلوس إلى طاولة الحوار. عدم الجلوس إلى طاولة الحوار ربما يضع الاتحاد يفرض ضغط آخر عبر الشارع بمحاولة ربما تحريك القوى النقابية والقوى العمالية التي ربما قد تدخل في سياسة ضغط عبر إضرابات، عبر مطالبة بالزيادة في الأجور نظرا لتضخم الأسعار ونظرا لعدم لتراجع المقدرة الشرائية للشغالين. نريد أن نذكر هذا في إطار ربما شح للموارد بالنسبة للحكومة التي تفكر في الموازنة القادمة بأن تراجع سياساتها في دعم المواد الأساسية الغذائية. هذا الأمر ربما قد يشكل ضغط على الحكومة المدعومة من رئاسة الجمهورية ويفرض بشكل أو بآخر إنه ذهبنا باتجاه احتجاجات وإضرابات، قد يفرض الجلوس إلى طاولة الحوار لأن هذا هو المخرج من الأزمة.
هذه جولة من الأخبار حول العالم. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ يكتشف تراجع المنظومة الحاكمة في لبنان عن التزامها بخارطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية. وأكدت المصادر أن التدقيق في مضامين رسالة ماكرون إلى الرئيس ميشيل عون يقود إلى تحميل المنظومة الحاكمة مسؤولية العودة بلبنان إلى نقطة الصفر، وكأن الحكومة غير موجودة، محذرا من إقحام لبنان في عزلة دولية جديدة. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البيت الأبيض يقوم بتدريب وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، منها تنظيم داعش وبيكاكا، وأكد أن البيت الأبيض يزود هذه الجماعات بالمعدات والأدوات الإرهابية لخلق حالة انعدام الأمن، لذا فإن التعاون المشترك ضروري لإحلال السلام في المنطقة. جاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش مشاركة في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي 15 في تركمانستان. هذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. إيران تؤكد أنها تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ فترة طويلة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لميليشيا أثيوبية على الحدود بين البلدين ويتوعد بالرد. الاتحاد التونسي للشغل يعني رفضه المساندة المطلقة لإجراءات قيس سعيد. مستمرون معكم، وهذه وقفة مع النشرة الاقتصادية مع نوران عطلة.
نقلت وكالة الأنباء العراقية رسمية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق ليس لديه أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية للإمدادات والبالغة 400 ألف برميل يوميا من جانب أوبيك بلس من عدمه. وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس ستنتظر تقارير عن أبحاث السوق تقدم رؤية واضحة، وأن أي قرار تتخذه المجموعة المنتجة للنفط سيكون مبنيا على ما يقدمه الخبراء الفنيون. أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الوكالة أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب. وصل سعر صرف العملة اليمنية هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وذلك وسط حالة من عجز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في كبح الانهيار الاقتصادي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن صرافين في مدينة عدن جنوب اليمن أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية تخطى عتبة 1581 ريال للشراء و 1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة ريال لأدنى مستوى على الإطلاق، وذلك مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر تشرين الأول. أعلن رئيس حكومة طالبان الأفغانية محمد حسن أخوند أن حل المشاكل الاقتصادية في أفغانستان متوقف على الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج. وأكد رئيس حكومة حركة طالبان، منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي، أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا أن الحكومة انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته.
عودة مرة أخرى إلى نوران والأخبار الرياضية.
فاز ليفربول الإنجليزية على ضيفي ساوثهامبتون 4-0 في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف المباراة البرتغالي دياغو غوتا هدفين في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألاكانترا والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في الدقيقتين 37 و52 من زمن اللقاء. وبذلك يرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة، متقدما المركز الثاني في جدول ترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، والذي يستضيف فريق ويست هام يونايتد اليوم الأحد. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية. وحدد الكاف في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في أحد الفنادق داخل مصر إقامة مباراة السوبر الأفريقي في شهر فبراير شباط المقبل، وذلك بدلا من الموعد الذي كان مقررا في ديسمبر كانون الأول القادم. فازت بريطانيا على فرنسا 2-1 في أولى مواجهتها بالمجموعة الثالثة في كأس دافيز للتنس في أنسبروك بالنمسا، حيث تغلب دان إيفانز على أدريان مانارينو بنتيجة 7-5 و6-4. كما فاز كاميرون نوري على أرتور ريدنكيتش بنتيجة 6-2 و7-6. ويتأهل متصدر المجموعات الستة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثاني إلى دور الثمانية. وفي مباراة الزوجي فاز الفرنسيان ريدنكيتش ونيكولا ماهو على نيال سكوباسكي وجو ساليسبري بنتيجة 6-1 و6-4. احتلت اللاعبة الروسية كاميلا فاليفيا التي سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا المرتبة الأولى في مسابقة البرنامج القصير للتزحلق الفني على الجليد لهذا الموسم في سوتشي، وحصلت فاليفيا على 87.42 نقطة، وسجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لعدد النقاط في البرنامج القصير للتزحلق الفردي للسيدات، وكان الرقم القياسي السابق يخص اللاعبة الروسية ألينا كوسترينيايا وكان 85.45 نقطة.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمتريف إن لقاح سبوتنيك قادر على التكيف السريع مع المتحور الجديد أوميكرون والذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه يعتبر أن لقاح سبوتنيك هو أكثر اللقاحات فعالية في الوقت الراهن ضد تحورات فيروس كورونا. وشدد ديمتريف على أهمية التعاون في مجال وضع لقاحات جديدة وبصورة خاصة في مجال خلق لقاحات هجينة. أفاد الخبير في عالم التقنيات جورجي لوبوشكين أن برنامج تيليجرام سوف يضيف قريباً ميزة جديدة لأصحاب أجهزة أبل. وقال لوبوشكين عبر قناتي على تيليجرام: في التحديث القادم سوف يسعد تيليجرام مالك أجهزة أبل ويضيف ميزة للتعرف على النص في الصور. وأضاف أنه بعد الآن لن يشعر مستخدمي أبل بالتوتر عند تلقي صورة أخرى لبطاقة ائتمان أو لقطة شاشة. قال علماء بريطانيون بعد تقييم تأثير الإسبرين على القلب إن استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب وفقا لتقارير إكسبرس. ووفقا لدراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أحد أشهر مسكنات الألم في العالم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26%. كما يعد الإسبرين هو السبب الرئيسي للوفاة في بريطانيا والعالم. إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض ألزهايمر. افتتح الفيلم الروائي المسابقة الرسمية فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر كانون الأول. المزيد في التقرير التالي.
Venga, vamos allá.
Vale, preparados. Acción.
Toda la suerte, compañero.
فيلم المسابقة الرسمية من إخراج ماريانو كون وجاستن دوبرات وإنتاج دولتي إسبانيا والأرجنتين، عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدته 114 دقيقة. أحداث الفيلم تدور حول ملياردير يبحث بعد بلوغه سن 80 عن وسيلة ليخلد بها اسمه، ويقرر صناعة فيلم سينمائي، لذا يقوم بالتعاقد مع المخرجة الشهيرة لولا كيوفس والنجم فيليكس ريفيرو والممثل إيفان توريس. يتناول الفيلم عناصر مهمة في الصناعة بين شباك التذاكر والموضوعات الأكثر تداولا في السينما ودور العرض وتوزيع الجوائز والفنانين الذين يضعون أنفسهم في مكانة مبالغ فيها، هذا بخلاف تقديمه نظرة ساخرة على حال صناعة السينما، ويثير تساؤلات حول العوامل التي تدفع الفنانين للقيام بأعمال فنية وهوس البعض منهم بالاهتمام بصورتهم إلى حد الغرور. يشار إلى أن ماريانو كوهن هو مخرج وكاتب ومنتج سينمائي بدأ حياته المهنية في فن الفيديو والسينما التجريبية والتلفزيون. صنع عشرات الأفلام التي حصل من خلالها على أكثر من 30 جائزة دولية، بينها رجل في المنزل، المجاور، والمواطن المتميز، والمسابقة الرسمية بالطبع. جاستن دوبرات هو مخرج وكاتب ومنتج سينمائي بدأ حياته المهنية في الفيديو والسينما التجريبية. حصل كذلك هو الآخر على أكثر من 30 جائزة دولية عبر عشرات الأفلام التي اشترك فيها أو صنعها، بينها الرجل في المنزل، المجاور، وتحفتي الفنية. تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى يوم 5 ديسمبر كانون الأول، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام، المشاركين، والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد كذلك بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. إيران تؤكد أنها تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم لميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين ويتوعد بالرد. الاتحاد التونسي للشغل يعني رفضه المساندة المطلقة لإجراءات قيس سعيد. الرئيس التركي يأمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي المصري والرجاء المغربي. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.